السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. في بداية لقائنا المبارك أتوجه بتحية تقدير وإجلال للأساتذة الأفاضل كل باسمه ولقبه وللهيئة التدريسية في كلية اللغة العربية جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية. كما وأخص بالذكر الأستاذة الفاضلة عميدة كلية اللغة العربية الدكتورة الحاجة رفيدة بنت الحاج عبد الله. كما أتوجه بخالص الشكر للزملاء والزميلات الحاضرين لمشاركتهم في هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم فتوح العارفين وأن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء المبارك. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين بوعده وكاسر الجبابرة المستكبرين بقدرته، نحمده حمد الشاكرين ونستغفره استغفار المذنبين ونسأله من فضله العظيم، فلا قوة إلا به سبحانه، ولا عزة إلا بدينه، ولا نصرة إلا باتباع شريعته وهدي نبيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا قائد المجاهدين عبده ورسوله. بداية أود هنا أن أقدم خالص التهنئة لسلطنة بروناي دار السلام، وذلك بمناسبة اليوم الوطني. فمن مقامي هذا أتقدم باسمي وباسم الشعب الفلسطيني الحر بالتهنئة الخالصة وأطيب التبريكات إلى سلطنة بروناي دار السلام، وذلك بحلول الذكرى 40 على استقلالها، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذا البلد وأهله وأن يجعله آمناً مطمئناً وأن يديم عليه نعمة الحرية والاستقرار. وأخص بالذكر هنا جلالة السلطان الحاج حسن البلقية حفظه الله ورعاه وأطال في عمره وأدام عزه ورفع شأنه في الدنيا والآخرة. في الواقع لا يمكن للكلام أن يصف ولا للمشاعر أن تعبر عن حب الوطن، فحب الأوطان فطرة تولد مع الإنسان وتكبر معه، فالإنسان الحر هو الذي يعزز هذا الحب من خلال التضحية والحفاظ عليه وتقديم أغلى ما يملك للوطن. الوطن هو هوية لكل إنسان يتميز بهذه الهوية عن غيره. وكما قيل عن حب الوطن في الشعر العربي: بلادي وإن جارت علي عزيزة، وقومي وإن ضموا علي كرام. وفي حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم خير مثال على حب الوطن، حينما أخرج كفار قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها على الله تعالى، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت منك. موضوعنا اليوم مسؤولية الأمة الإسلامية تجاه القضية الفلسطينية. حقيقة لا يسعني الحديث عن القضية الفلسطينية في لقاء أو في لقاءين أو ربما 10، لأن القضية الفلسطينية لم تولد بالأمس ولا قبل 5 أشهر ولا حتى 10 أعوام. هذه القضية بلغت من العمر 8 عقود، أي أن الشعب الفلسطيني يعاني تحت الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 76 عاما من القهر ومن العذاب والألم. الشعب الفلسطيني من أكثر الشعوب المظلومة والمقهورة في هذا العالم الصامت، حيث أن مع بدايات عام 1948 في 15 مايو ولدت القضية الفلسطينية، وهذا العام يطلق عليه بعام النكبة. يقصد هنا بالنكبة هو مصطلح فلسطيني يعبر عن شدة المأساة الإنسانية التي تعرض لها الفلسطينيون في ذلك العام، حيث طرد الفلسطينيون من أراضيهم وبيوتهم ووطنهم، وشرد الكثيرين منهم خارج فلسطين، وقتل الكثيرين، حيث ارتكبت بحقهم أبشع المجازر والفظائع وأعمال النهب وسرقة الممتلكات والأموال وهدم البيوت وتدمير القرى الفلسطينية وتحويلها إلى قرى يهودية. لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بهذا القدر، وإنما واصل بارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني على مدى 8 عقود من قتل وتشريد وحرمان من أبسط حقوق الإنسانية واعتقالات، حيث أن عدد الأسرى والأسيرات الفلسطينيين اليوم في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ 8,000، وكل يوم يذوقون أشد أنواع التعذيب والعنف. لكن على الرغم من شدة هذه الآلام والمحن التي يعانيها الشعب الفلسطيني، إلا أنه بقي صامداً ومدافعاً عن حقوقه وعن كرامته وقدس الأقداس المسجد الأقصى المبارك، وهو مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يحدث اليوم في فلسطين، أود أن أنوه هنا إلى اعتقاد خاطئ يدور في أذهان الغالبية سواء كانوا مسلمين أو غير ذلك، هو أنهم يعتقدون بأن القضية الفلسطينية فقط للفلسطينيين وحدهم، وهذا للأسف اعتقاد خاطئ وليس له من الصحة أساس. فإذا نظرنا إلى ما يدل على ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية، نجد أنها تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة، قضية المسلمين الأولى، فالمسؤولية أولاً وآخراً تقع على عاتق المسلمين أنفسهم بالحفاظ والدفاع عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى المبارك، والذي لا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي، كما ورد ذلك في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وقد خص الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى بالذكر في سورة الإسراء الآية رقم 1، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وفي الحديث الشريف والآية الكريمة دلالة واضحة على مدى خصوصية وقدسية المسجد الأقصى المبارك لدى المسلمين. لكن ما نشهده اليوم للأسف هو أن هذه الأمة في سبات عميق، ضعيفة ومتخاذلة ومتشتتة، غير مكترثة بمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحدث به من اقتحامات للمستوطنين الصهاينة ومن اعتداءات على المصلين وغير ذلك من شتى أنواع العذابات التي يعانيها الشعب الفلسطيني وحده. فالأمة اليوم مشغولة بأمور الدنيا ومتاعها، قال تعالى في سورة الحشر الآية 19: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. كل ذلك إلا أن الشعب الفلسطيني أبى على التخاذل، فهو من يدفع الثمن اليوم للدفاع عن كرامة الأمة بروحه وبماله وبولده وببيته بكل ما يملك، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لاواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أي في فلسطين. فمن لم يعتبر بأن القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى فلا قضية له من بعد ذلك، ومن لم يهمه أمر المسلمين فهو ليس بمسلم ويفتقر لمعنى الإنسانية. فعلى هذه الأمة أن تشد رحالها نصرة لمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تستفيق من سباتها العميق، وأن تستبرئ من ضعفها ووهنها وتشتتها حتى يأتي الله بنصره. فنصرة فلسطين هي نصرة للأمة الإسلامية، فكيف لهذه الأمة أن ينصرها الله سبحانه وتعالى وهي أصلاً غير منتصرة لله ولا لإخوانهم المستضعفين في فلسطين؟ قال الله تعالى في سورة محمد الآية رقم 7: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنصرة الله سبحانه وتعالى تكون بتوحد هذه الأمة من بعد تفرقها، وبقوتها من بعد ضعفها، وبجهادها من بعد تقاعسها، ووقوفها بجانب المرابطين في فلسطين بكل ما أوتيت من قوة. نصرتها للمسجد الأقصى المبارك الذي هو قبلة المسلمين الأولى، الذي صلى به رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل الأنبياء، فالمسجد الأقصى سيبقى عاصمة فلسطين الأبدية. وما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس؟ فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. أود هنا أن أشير إلى ما يحصل حاليا في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر من العام المنصرم إلى الآن، وما نراه من أشد العذابات التي يذوقها أهلنا في فلسطين الآن هو ناتج عن تقاعس هذه الأمة ووهنها وعدم تحريكها لأي ساكن. ويتشاهد الفلسطينيون يعذبون وكل يوم يقتلون وتنتهك حرماتهم ويحاصرون ويعتقلون وهم في وطنهم وعلى أرضهم، لا يتمتعون بأبسط معنى الحرية من التنقل بين المدن ولا حتى زيارة المسجد الأقصى المبارك. فمصر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يدنس من الصهاينة الغاصبين، والأمة تشاهد ذلك منذ ما يقارب 8 عقود. إن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الأمة في الوقت الراهن تجاه القضية الفلسطينية، صراحة هناك من الواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق هذه الأمة والتي يجب عليها اتباعها لنصرة القضية الفلسطينية الكثير، لكن وفي لقائنا هذا سوف أذكر أبرز المسؤوليات الأساسية والتي لا بد من الأخذ بها بعين الاعتبار والعمل عليها، لأن التأخير بها والمماطلة هو بمثابة تأييد لقتل القضية الفلسطينية. تعتقد غالبية الدول أن مسؤوليتها تقف فقط على تقديم المساعدات الإنسانية كالملابس وكالطعام والمال، لكن هذا اعتقاد خاطئ، لأن هذا ليس من مصلحة نصرة القضية الفلسطينية. إن فلسطين أرض بارك الله فيها في رزقها وخيرها ونسلها وأهلها ومالها، لذا فهي ليست محتاجة أو يعني لذا فليس ما تحتاجه القضية الفلسطينية اليوم هو بعض من المساعدات، وما فائدة هذه المساعدات والشعب الفلسطيني كل يوم يقتل؟ لذا فلا بد من صحوة إسلامية وإنسانية لنصرة القضية الفلسطينية. أولا، إنما تحتاجه القضية الفلسطينية اليوم لنصرتها هو أن تكون هذه الأمة على قلب رجل واحد، أن تتحد بعد تفرقها وأن تقوى بعد ضعفها ووهنها حتى تقوى على عدو الله وعدوها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران الآية 103: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فبالتفرق ضعف وهلاك وبالتوحد قوة ونجاة. فعلى الأمة الإسلامية ألا تكتفي فقط بقراءة كتاب الله، وإنما عليها أن تعمل به وما يرشدنا إليه الله سبحانه وتعالى. ثانيا، رفع الخذلان والتآمر على هذه الأمة أن تعي وأن تضع باعتبارها بأن أهم ما يقع على عاتقها تجاه القضية الفلسطينية هو أن تستبدل رداء الخذلان والذل والهوان برداء النصرة والعزة والقوة، والعمل جاهدة على نصرة مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. الأمة الإسلامية اليوم عددها أكثر من 2 مليار مسلم، والاحتلال الإسرائيلي عدده ما يقارب 7 مليون نسمة. فلو أن هذه الأمة اتحدت وعملت بكتاب الله لطرد هذا الكيان الغاصب من أرض فلسطين، ولنصرهم الله نصرا عزيزا. قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثالثا، تعزيز الوعي والمعرفة حول القضية الفلسطينية. على كل إنسان مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحدث نفسه وزوجته وأبناؤه وأقاربه بالقضية الفلسطينية، فكما ذكرت سابقا بأنها ليست للفلسطينيين وحدهم، هي لكل العالم كافة وللمسلمين خاصة. رابعا، أن تعمل هذه الأمة جاهدة على بناء وجمع قوتها، فلا يمكن ولا بأي حال من الأحوال أن يكون هناك سلام مع هذا الاحتلال الغاصب الذين لا عهد لهم ولا ذمة، لا مع الله ولا مع عباده المؤمنين. فهم قتلة الأنبياء والأطفال والنساء والضعفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال الآية 56: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ولا رأي للحق الضعيف ولا صدى، والرأي رأي القاهر الغلاب، ولا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. فلا سلام مع المفسدين في الأرض، والحل هو قتالهم وطردهم من أرض فلسطين، أرض الأنبياء وملتقى الأديان، أرض المحشر والمنشر. خامسا، فئة الشباب، فهم طلائع الأمة وقلبها النابض. فدور الشباب المسلم على وجه التحديد في نصرة القضية الفلسطينية له وقع وتأثير كبير، وذلك بأكثر من طريق. لكن حقيقة اليوم هو أن القضية الفلسطينية تواجه حربا متعددة الجوانب، هي لا تقتصر فقط على السلاح، وإنما هناك قوى ربما تعادل قوة السلاح، وهي الإعلام واللغة، اللغة الإنجليزية. هذين العاملين على الشباب المسلم اليوم أخذه بعين الاعتبار لإظهار حقيقة ما يحدث في فلسطين اليوم وكل يوم، وتوضيح مفهوم القضية الفلسطينية لتعزيز مدى الوعي لدى الشعوب الحرة في كل بقاع العالم. قد يكون ذلك بنشر مقالات أو روايات أو شعارات، كلها تصب في مصلحة نشرة القضية الفلسطينية. ختاما أيها الحضور الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء، وأسأله سبحانه أن يؤيد عباده المستضعفين في فلسطين بالنصر المؤزر المبين والفرج القريب، وأن يكسر شوكة الصهاينة الغاصبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة قائدا ربانيا يأخذ بها إلى شاطئ البر والأمان والنصر والفلاح. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.